الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصل بنا المقام إلى الكلام على البسملة أو على التسمية، والفرق بين التسمية والبسملة أنك في البسملة تذكر الكلام تامة، وفي التسمية تقول بسم الله، والبسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف المفسرون منذ قديم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم لا، مع اتفاقهم أن قول الله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم في النمل آية باتفاق، ومع اتفاقهم أن البسملة لا وجود لها في أوائل سورة التوبة، ومع اتفاقهم أيضا أنها ليست آية من سائر السور، لكن الخلاف في الفاتحة هل هي بسملة أم لا، هل هي آية أم لا. نحن ذكرنا في درسنا الماضي ما يفيد من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري أنه قال عن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وقلنا الفاتحة السبع المثاني سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى، العبد يثنيها ويرددها ويكررها 17 مرة في اليوم والليلة على وجه الوجوب، فلا يقبل الله تعالى ركعة إلا بالبسملة، إلا بقراءة الفاتحة. الآن لو عددنا، لو قرأت الآيات ما دامت الفاتحة سبع آيات، فحينئذ لو أنك عددت الآيات يترجح معك أن البسملة آية من الفاتحة، ولذا لو تقرأ الحمد لله رب العالمين تجد وراءها رقم 2، وبسم الله الرحمن الرحيم تجد وراءها رقم 1. هنا نقطة مهمة جدا لا يجوز لعاقل أن يغفل عنها، من الأمور المهمات التي لا يجوز، ولا سيما في هذه الأزمان التي تقاربت فيه المعلومات وأدلى كل بدلوه، وظهر لأهل البدع بل لأهل الكفر فضائيات وأعلام وأشخاص وآراء توجب على العبد أن يكون متنورا وأن يكون متبصرا. هل اختلاف علماء أهل السنة في البسملة آية أم ليست آية يفتح بابا للقول بعدم مصداقية القرآن، وللقول بأن القرآن فيه زيادة أو نقصان؟ الجواب بالحسم والقطع واليقين لا يفتح بابا. لماذا؟ لأننا بحاجة، إذا أردنا أن نجيب جوابا علميا فإننا بحاجة أن نحرر النزاع. لما اختلف العلماء في البسملة هل هي آية أم ليست في آية من الفاتحة، خلافهم في العد وليس خلافهم في كون البسملة هي آية من القرآن، هي موجودة في القرآن أم ليست موجودة. أعيد الكلام وأفصله. قلت في الدرس الماضي إن رسم القرآن توقيفي، ولا يجوز لنا أن نرسم القرآن وأن نطبعه بالطريقة التي تعاهد الناس القراءة فيها. لذا كثير من إخوان الأعاجم خاصة لا يحسن قراءة العربية إلا قراءة القرآن، بل بعض كبار السن من امتن الله عليهم بالتعلم متأخرين في السن وما تعلم إلا القرآن، فهو لا يحسن أن يقرأ إلا القرآن، تعود أن يعرف هذا الرسم وأن ينطق بهذا الرسم نطقا صحيحا. نحن الآن ما وقع خلاف بين علمائنا في رسم الآيات، فاتني آتي بمصاحف الصحابة ولعلي آتي بها مصحفا مصحفا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله ما أنسى حتى تروا المصاحف اللي بخطوط الصحابة كزيد وكعلي ومن أمرهم عثمان أن يكتبوا المصحف وهم أربعة، ما اختلفوا في رسم البسملة ثم اختلفوا وبعد البسملة الحمد لله رب العالمين، إنما وقع الخلاف في هل تعد أم لا تعد. تبهتم الخلاف لما نبدأ العلم، لما حصل في العصور المتأخرة ما سمي بتحزيم القرآن وتجزيء القرآن وتنقيط القرآن وعلامات المد في القرآن التي تعين على النطق به على الوجه الذي كان يقرأه نبينا صلى الله عليه وسلم مثل قواعد النحو. يعني لو عندنا رجل أعرابي في الجاهلية الذي ما دخل عليه لحن وطلبنا منه أن يدرسنا النحو ما يحسن، لا يعرف القواعد، الأعرابي القديم لا يعرف القواعد، هو ينطق صحيحا، يعني هو نطقه هو الميزان، نطقه الذي يحتج به في العربية. لذا علماؤنا متفقون أن الذي يحتج به في العربية شعر الجاهلي، القرآن الكريم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن علمنا أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظه، وبعضهم قالوا الإمام الشافعي، كلام الإمام الشافعي، قال الشافعي نشأ في البادية ولم يعرف أنه لحن قط، فكلامه دون لحن. الأعرابي لا يحسن قواعد النحو، لكن هو ينطق نحوا صحيحا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هنا أرجو أن تنتبهوا هنا لمسألة هي كلية تخص العلوم كلها، تخص جميع العلوم. الصحابي بيعرف قواعد، وبيعرف قواعد فقهية، وبيعرف قواعد تفسير، وبيعرف أصول الفقه، وبيعرف علم مصطلح حديث، وبيعرف علوم نحو، ما يعرف هذه التسميات، لكن ثمارها ونتائجها هي قائمة عنده، ثمارها ونتائجها هي في باله، هي أخذت من استقراء فهم الصحابة، أخذت الترقيم وأخذ، لكن وقع خلاف بين أهل العلم بين أهل السنة حتى أجعل الخلاف معتبرا، وقع خلاف بين أهل السنة في هل لما نرقم، لما أدخلنا الترقيم وأدخلنا التحزيم والتجزيء، أدخلنا الأرقام على المصحف في عصور متأخرة، هل نضع رقم واحد بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ فإذا وضعنا رقم واحد جعلناها إيش؟
آية.
جعلناها آية. أم لا نضع ونجعل رقم واحد بعد الحمد لله رب العالمين؟ هذا المصاحف مختلفة. أظن قراءة الدوري هو مصحف قراءة إخواننا السودانيين في الحمد لله رب العالمين يضعونها بعد رقم واحد، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب قبل غير المغضوب عليهم في رقم، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في رقم. هل الترقيم الخلاف في سهل؟ فلما نقول اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في موضوع البسملة هل هي آية مثل آية، هذا ليس لا يفتح بابا للطعن في مصداقية القرآن، فالكل متفق أن هذا كله المصحف، لكن الخلاف أين نضع الترقيم. ما هو الراجح في البسملة؟ الراجح من قولي العلماء أن البسملة آية من الفاتحة، ولا بد للإمام ولا بد للمأموم ولا بد للمنفرد قبل أن يقرأ الحمد لله رب العالمين أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ابتدأ بالحمد لله رب العالمين وأسقط انتبه وأسقط بسم الله الرحمن الرحيم الراجح أن صلاته باطلة. طيب إخواننا ومشايخنا وأئمتنا بيقرأوا الحمد لله رب العالمين لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، هم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لكنهم لا يجهرون بها. العلم الإمام الذي يبدأ بالقراءة بماذا يبدأ؟ يبدأ بالحمد لله رب العالمين كما تسمعون أئمة الحرمين الشريفين وجل الأئمة يبدأون بالقراءة في الصلاة الجهرية بقولهم الحمد لله رب العالمين. فأنا لما قلت ويتركون قلت من يترك البسملة ويبدأ بالحمد لله رب العالمين صلاته باطلة. لكن هل هم يتركون البسملة؟ لا، هم يقرؤونها سرا. لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وفي رواية عثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. كانوا ثقوا معي قليل ودققوا شوي، سأعمل نقاش بين الإمام الشافعي وبين مخالفه، هنالك مناقشة دقيقة دقيقة ودقيقة، هي دقيقة ودقيقة، هي دقيقة في الزمن ودقيقة في الفهم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع مخالفه كانوا يحتجوا عليه أن طبعا الإمام الشافعي يرى البسملة جهرا، الإمام الشافعي يرى أن الإمام يبسمل ويجهر، والأئمة الثلاثة الآخرين يرون أن الإمام يسر ولا يجهر. فكانوا يحتجون عليه بحديث أنس، وحديث أنس في الصحيحين صحيح صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في رواية عثمان يفتتحون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله،
يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين،
الشافعي كان يقول بسم الله.
هم الراوي أنس لا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المذكورين كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. أنس أراد أن يقول لنا شيئا، وهذا الشيء الذي أراد أن يقوله ألزمه بأن يسقط بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا إمام يا أبا عبد الله، ما هو الشيء الذي كان يريد أن يقوله أنس؟ قال كان أنس يريد أن يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة قبل السورة، كان يقرأ الفاتحة قبل السورة، يعني ما كان يقرأ ما تيسر القرآن ثم يقرأ الفاتحة. أنس يريد أن يقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة قبل السورة، فألزمه حتى ينقل لنا هذا المعنى، ألزمه ذلك أن يسقط بسم الله الرحمن الرحيم من كلامه. فقال كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ما معنى يستفتحون؟ يعني يبدأون بالفاتحة ثم يقرؤون ما تيسر. فلو قال أنس كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ما أفادنا هذا المعنى، ما أفادنا أن الفاتحة قبله. فتأول الإمام الشافعي مقولة أنس رضي الله تعالى عنه من قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين،
اسم السورة،
تأولها على وجه قال على وجه فيه أنهم كانوا يجهرون بها أيضا،
ولكن أنا أسقط البسملة حتى يتمم لنا المعنى، حتى يثبت لنا المعنى. هذا التأويل في الحقيقة ليس بمعنى، مع أنه من إمام عظيم من أئمة الإسلام. لماذا ليس بمقبول؟ لأن الحديث عند مسلم فيه زيادة، والزيادة التي عند مسلم في صحيحه تمنع هذا التأويل. ففي بعض روايات الإمام مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ويسرون بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية عن مسلم كانوا الشيطان يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالتأويل الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تأويلا يعني يقبل المناقشة، يقبل النقاش، والقول الآخر أقوى. الخلاصة أن المأموم والإمام وأنا وأنت واجب علينا شرعا أن نعلم أولادنا الفاتحة ونحفظهم الفاتحة. يجب على كل مسلم أن يحفظ الفاتحة حتى تصح صلاته. فلما نلقن أبناءنا الفاتحة لابد أن نعلمهم البسملة، ونقول من الأدب مع القرآن تبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك لما نبدأ نلقنهم ونسمع الفاتحة منهم. يعني الآن لو تربي ولد صغير قرأنا الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين يجب علينا أن نزوره، نقول قل بسم الله الرحمن الرحيم، ما تسقط البسملة، قل بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الصغار ما ينتبهون، وبعض الآباء لا ينتبهون. لكن لو صلينا أئمة هل نقرأها؟ نعم نقرأها. هل نسر بها أم نجهر؟ هل نسر بها أم نجهر؟ نسر، ولكن لا حرج أن يجهر بها الإمام بين الحين والحين حتى يعلم الناس ويطمئن الناس أنه يعلم أنها آية وأنه يقرأها في السر. ولذا قال أئمة الهدى ومن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذا داوم الإمام على قراءة الفاتحة وترك البسملة فظن أن الناس يظنون أن البسملة ليست آية من كتاب الله فيحسن به ويجمل بين الحين والحين أن يجهر بها فيحسن به بين الحين والحين أن يجهر بها. طيب، من المؤيدات في كون البسملة آية من الفاتحة رواية لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب عند الحاكم في المستدرك. وهذه الرواية فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. رواية عند الحاكم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم آية. فهذا يؤكد أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وأن الواجب على الإمام والمأموم والمنفرد وعلى من يلقن الصغار تعليم الفاتحة أن يعلمهم بسم الله الرحمن الرحيم قبلها. طيب الآن ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال العلماء الباء ب، هذا حرف مستقل أدخل على اسم الجلالة. هذا الحرف الباء له تعلق بشيء محذوف تقديره أفعل، أفعل هذا الفعل بسم الله، أفعل هذا الفعل بسم الله. ما هو الاسم؟ الاسم من السمو والعلو، فالعمل الذي أعمله معي إذن فيه من جهة سامية عالية من الله جل في علا. يعني لما تأكل تأكل تقول بسم الله، لماذا لم تقل بالله؟ قلت بسم الله لأن الله قد أذن لك باسمه، فأنت تأكل باسمه. ومعنى قولك بسم الله لما تشرب الماء أو العصير أو تأكل الأرز أو الخبز أو اللحم، أن تعلن أني آكل أو أشرب هذه الأمور باسمه، بمعنى بإذنه، بمعنى أنه أحلها. فلو أنه حرمها ما أكلتها. ولذا الذي يأكل حراما ويشرب حراما ويقول بسم الله، بعض أهل العلم قال أنه كافر لأنه كذب على الله. فكل فعل أو قول هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطع أهله ماذا كان يقول؟ لما كان يأتي أهله ويأتي شهوته كان يقول بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كتب الله الولد فلن يضره شيطان أبدا. يعني من حق الولد على أبيه أن يذكر الله تعالى عند الوقاع. طب إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله؟ يعني أنت يا رب أذنت لي، فلو كان هذا الفرج حراما لما صنعت، لما أتيت، لما جمعت. طب الذي يزني ويقول بسم الله كالذي يأكل ويشرب الحرام. فأنا أطأ بسم الله، أنا أكل بسم الله، أنا أشرب بسم الله، يعني بإذن الله. فكان الأمر يحتاج إلى الاسم من السمو وهو العلامة. ولذا المؤمن لا يصنع شيئا إلا باسمه، إلا بسم الله، بمعنى أن المؤمن متقيد في أحكامه كلها، في أحكام جميع جوارحه الفعلية والتركية، القولية والعملية، القلبية والقالبية، متقيد في كل شيء بإذن الله وحكمه، إن فعل أو إن ترك، إن قال أو فعل، إن كانت الأفعال على الجوارح أو على اللسان أو في الجنان أو كانت في القلب. تعظيم لله، تعظيم والرغبة والرهبة لله، كما أن الركوع والسجود لا يكون إلا لله. فكل شيء يعمله العبد المؤمن باسمه تعالى. تدخل بيتك تقول بسم الله، تضع نومك تقول بسم الله، أنا آكل باسمك وأشرب باسمك وأنام باسمك وأقوم باسمك وأقعد باسمك وأدخل بيتي باسمك وآتي أهلي باسمك. فكل عمل العبد شعاره، شعار المؤمن في حياته فهو بسم الله. ولذا الإنسان يستشعر بعظم هذه السورة قبل أن يقرأها فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا يا رب أقرأ هذه باسمك وأنت الذي أمرتني أو أذنتني، إما أنك أمرتني فامتثلت أو أنك أذنت لي ففعلت. إما أنك أمرتني، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يذبح بسم الله، يرمي الجمار بسم الله، يبدأ بطواف البيت كل شوط بسم الله، تدخل المسجد بسم الله، تخرج من المسجد بسم الله. يعني ما عندنا شيء اسمه دين ودنيا، عندنا الدنيا كلها جسر من الآخرة. ما عندنا الدين فقط في دخولك المسجد، عندنا الدين أيضا من خروجك المسجد. تخرج المسجد بسم الله، تدخل تريد الطمع اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وتخرج وتقول اللهم إني أسألك من فضلك، تخرج وتطمع بالرزق، أسألك بفضلك أن يرزقني. فأن تخرج بسم الله طالبا رزق الله من عمل أو بيع أو شراء أو وظيفة أو أي عمل أحل الله تعالى، فبسم الله فكأنك تقول يا رب أنا لن آخذ حراما. لما تقول بسم الله يا رب أنا أعاهدك، يا الله ما أعظم دين الله. أنت أيها المسلم تعاهد ربك كل ما تخرج المسجد تقول بسم الله سألك من فضلك، لن آكل حراما، لن أطعم حراما. المسلمين يفهمون بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنهم فهموها لرأيت هذه المخالفات. أنت لما تلمس تقول بسم الله، لو أن المسلمين فهموا بسم الله على هذا النحو أن باسم الباء لها تعلق بفعل أو بقول، يعني فعل أو ترك، لسان أو جوارح أو جناب، وكل هذا يكون بإذن الله تعالى، والله ما ارتكبوا حرام، والله ما ارتكبوا حرام لو أنهم قالوا بسم الله. كم من إنسان يكذب على الله لما يخرج من المنزل يقول بسم الله؟ أول عمل يدخل البيت يعني ما يتقي الله في أهل بيته، ما يتقي الله في زوجته، ما يتقي الله في أولاده، لا يعلمهم، لا يؤدبهم، لا يربيهم، ويدخل البيت يقول بسم الله. هذا كذاب. لما تدخل بيتك تقول بسم الله يعني أنت خلاص تؤدي حق الله عليهم، تؤدي حق الله فيهم بما أمر بما أذن. وعاهد من الله عز وجل قبل العبد المسلم ألا يرتكب شيئا فيه معصية لله تعالى. أنت كل شيء تقول بسم الله. لذا في هذا المقام الجليل الذي تقرأ الفاتحة سواء بين يدي الله في الصلاة أو خارج الصلاة، أن دائما تذكر نفسك بسم الله، تذكر دائما نفسك بسم الله. هذه الكلمة بسم الله فيصل بين ما يحب الله عز وجل وبين الشيطان. كان صحابي رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قصة في البخاري، رديفه يعني يركب على الدابة خلفه، فعثرت الدابة، فقال الصحابي قال تعس الشيطان، تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إن قلت تعس الشيطان يتعاظم، يرى أنه قد فعل شيئا وأنه أثر عليك تأثيرا أزعجك وأقلقك. لا تقل هكذا، لا تقل تعس الشيطان، قل بسم الله، قل بسم الله، فإنه يتصاغر حتى يصبح كالذبابة. هذه كلمة بسم الله على الشيطان تحقره، تحقره وتجعله ذليلا، فأنت تحرق الشيطان حرقا لما تقول بسم الله. فالعبد إذا قال بسم الله كما ذكرت لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله فإذا كتب الله الشيطان ما ضره الشيطان، إذا كتب الله الولد ما ضره الشيطان أبدا. إذا قدر الولد، ووقفت على أثر بإسناد صحيح عن ابن مسعود، كان إذا أتى أهله فأنزل قال، إذا أتى أهله فأنزل قال، يعني يقولها عند النزول، عند نزول المن. فبعض الناس يقول لك أنا في هالمقام ذاكر ربي، نعم ذاكر الله عز وجل، نعم ما الذي يمنع، ما الذي يمنع أن يأتي الرجل شهوته وأن يذكر ربه؟ وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في مسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم أجر، وفي بضع أحدكم أجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر؟ حتى الواحد لم يأتي شهوته يكتب له بها أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أيكتب عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فإذن يعني إذا وضعت الشهوة بحرام يكتب وزر، فإذا وضعت بحلال. النبي يقول في بضعي، إيش يعني بضعي؟ شهوتي، وفي شهوة أحدكم أجر. لماذا في شهوة أحدكم أجر؟ لأنه وضعها في الحلال. وما هو علامة الحلال؟ إيش العلامة المترجمة الماركة المسجلة أنها حلال؟
بسم الله،
بسم الله ماركة مسجلة، إنه هذا حلال خلاص يعني مهما أبعدنا بسم الله المركة المسجلة أن العمل أو القول الذي أقوم به والذي أعمله أحله الله تعالى فأنا أمتثل إما الوجوب وإما الإباحة إما أمتثل أنه واجب فأمتثل أمر الله عز وجل أو أنه مباح وأنا أمتثل الإباحة. ولذا هذه الكلمة كلمة بسم الله كما ثبت في سنة أبي داود إذا دخل رجل بيته قال بسم الله قال الشيطان حرمنا المبيت، وإذا وضع الطعام قال الشيطان حرمنا العشاء، فإذا دخل بيته ولم يقل بسم الله قال الشيطان مبيت، فإذا وضع الطعام ولم يقل بسم الله قال الشيطان قال الشيطان قال الشيطان عشاء قال الشيطان عشاء مبيت وعشاء. تخيل شيطان يبيت معك ويتعشى، أو تخيل واحد كذاب لا قدر الله حشاكم يقول بسم الله وهو كاذب. لذا يعني أنا ما أدري هل المدخن مثلا خطر في باله أن يقول في يوم الأيام بسم الله؟
لا يمكن.
وأنا لما أرى إنسان يدخن أنا في نفسي أتردد إذا كان يدخن من الشمال أقول يدخن من اليمين ولا لا يدخن من الشمال، ما أعرف ما أنا ما أدري أنا ما أدري أنا أتحير المدخن يدخن أنا أتحير بأي يدين ينبغي أن يدخن باليمين أو الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بل رأى رجلا يأكل بيسار قال كل بيمينك، فقال كبرا لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل معي وتخيل أن النبي وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رحمة قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما استطاع الرجل أن يرفع يده لفمه قط، والنبي نبي الرحمة فقط لأنه أكل بشماله. إذا العلماء يقولون الأكل بالشمال حرام والأكل باليمين واجب، طب ليش هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا قال الشيطان يأكل بشماله، علق الشيطان يأكل بشماله. إذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى للشريعة مقاصد كلية، فمن مقاصد الشريعة الكلية ألا يتشبه الإنسان بالشيطان، وألا يتشبه الإنسان بالحيوان، وألا يتشبه المسلم بالكافر، وألا يتشبه الرجل بالمرأة، وألا تتشبه المرأة بالرجل. يعني الرجل المرأة أنوثة والمرأة مطبوع فيها فلا تتشبه الرجال، فلعن النبي الرجلة من النساء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، بعض الرجال مخنث وبعض النساء رجلة. إيش يعني رجلة؟ يعني كأنها رجل، تكلم كأنها رجل. فمن مقاصد الشريعة الكلية ألا نتشبه بالشياطين، ألا نتشبه بالشياطين. فعلامة محاربة الشيطان الحقيقية التي ذكرناها أمس والسلاح الماضي الفعال السهل السريع والذي يحفظ العبد من الشيطان والذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم حاجبا وحاجزا بين العبد وبين الشيطان بسم الله. بسم الله. إذا الإنسان يخلع ثوبه ويقول بسم الله، لما يقضي حاجته يقول بسم الله، الإنسان لما يقضي الحاجة يقول بسم الله، ولما يخلص من الحاجة إيش يقول؟ غفرانك. ليش غفرانك؟ قال العلماء قال والله هذا وقت يسير أجبت فيه عن الله وعن ذكر الله فتستغفر تقول يا رب غفرانك اغفر لي هذا الوقت اليسير، ما أحوجنا نبقى نقول غفرانك ما أحوجنا. فنسأل الله العافية. كيف أحوالنا؟ فكأننا في المراحيض وكأننا في قضاء العاج، نسأل الله الرحمة. فهذه الكلمة كلمة بسم الله هي الفيصل بين العبد وبين الشياطين، وهي السلاح الماضي التي تحرق الشيطان وتجعل العبد دائما محفوفا بالله تعالى، محفوف بالملائكة، محفوف بحفظ الله. فأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، نحن وأهالينا ومن نحب. ف فهذه الكلمة كلمة بسم الله إذا الإنسان قالها وقالها بتدبر وفهم وأدى حقها لها حق حقها ألا ترتكب الحرام وأن تبقى تقول بسم الله بحق حقيقة بسم الله كما قلنا من أكل حرام وقال بسم الله بعض الناس أكله من الربا وبيضع المائدة ويقول بسم الله والله ما كذاب والله ليس بسم الله والله استعان بسم الله عز وجل فأنت لما تقول بسم الله ينبغي أن تؤدي حق الله عز وجل هذا شيء أحله الله لك وليس شيئا محرما عليك بعض الناس يغش ويسرق يسرق ويضع ماء ويضع الطعام أو الشراب ويقول بسم الله ويلبس الثوب ويقول بسم الله هذا كذاب هذا كذب فهذه الكلمة كلمة بسم الله كلمة هي عنوان الحق من الباطل عنوان الحلال من الحرام عنوان شريعة الرحمن من شريعة الشيطان مش ممكن واحد يغني يقول بسم الله حتى أن العلماء أنا قال بأن الشعر مفتاح شر ولأن الله عز وجل قال عن الشعراء إنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون قال كثير من علمائنا قال لا تستحب البسملة أمام الشعر يعني بده يلقي الشعر بده ينظم شعر ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى نفهم الأشياء بأفضادها يعني الشيء الذي يحتمل أن يتمادى هو في أصله حلال وقد يتمادى فيه تماديا يوقعه بمحذور فهو منع من بسم الله فكيف بالحرام الخالص فالحرام الخالص يحرم أن يقول العبد بسم الله إذا أنا أرى ابن الخامر يقول بسم الله يعني بده يدخن يقول بسم الله لماذا عقوبة الله لأن هذا الدخان ليس بإذن الله فالإنسان لما يقول بسم الله يحتاج أن يفعل الحلال الخالص العبد الذي عنده واعظ الله حي في قلبه وواعظ الله لم يمت إذا شعر أنه يعاقب فلا يقول بسم الله في الحرام فهذا مدعاة لأن يترك الحرام وأما كما يقولون كثرة المساس يفقد الإحساس فإذا مر ومر ومر وأصبح عنده الحلال والحرام مخلوط وهذا بسم الله وهذا بسم الله هذا بسم الله حق وهذا بسم الله باطل ما صعب يميز بين الأشياء وصعب أن يبقى فيه الصفاء وصعب أن يبقى أن يكون عبدا خالصا لله عز وجل لذا الناس اليوم فيهم عبودية لله شوي عبودية للشيطان شوي وعبودية للمال شوي وعبودية للشهوات للنساء ولا تستغربوا هذا فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة الخميصة يعني بعض الناس شو التشخيص الخميصة الثوب بعض الناس يعني يقول لك إذا أنا صليت بنطلوني بالجالك يعني 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 يعظم منه يصلي عشان ثوب يظل يعني يظل مرتب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان والبذاذة معناها تواضع في اللباس تواضع في اللباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش إيش يعني تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش مثل ما العوام يقول إذا وقع على يرده هذه معنى إذا شيك فلانتقش قال ورحم الله عبدا إذا كان في المقدمة كان في المقدمة وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة وإذا كان في السقاية كان في السقاية رحم الله عبدا قود الناس يقود الناس اسق الناس بسق الناس تأخر في المؤخرة يكون في المؤخرة هو كلها عنده سيئة من شدة تعلقه بالله عز وجل لا يوجد لنفسه حظ تجعله يقول أنا كبير وأنا لازم أبقى قائد وأنا لازم أبقى في المقدمة هو رحم الله عبدا إذا كان في المقدمة كان في المقدمة وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة وإذا كان في السقاية كان في السقاية أستطيع العلم هذا الصنف هذا الصنف الذي تحرر من حظ نفسه وأصبح همه أن يقيم أمر ربه عز وجل فبعض الناس في بعض المواطن قيامك لأمر الله بالسكوت في بعض المواطن بالتقدم، في بعض المواطن بالتأخر، في بعض المواطن ليست كلها سيان والفطن. والنبي هو الذي يحسن تقدير المسألة، وهو الذي يحسن أين يكون، وفي كل يعني ملابسات كل حادثة أين يكون. الشاهد أن العبد قبل أن يقرأ أم الكتاب فاتحة الكتاب يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الرحمن وما هو الرحيم؟ هذا الذي سنعمل على أرجائه لما نفصل ونقرأ الآية الثانية أو الثالثة على خلاف الذي ذكرنا من الفاتحة، الآية الثانية أو الثالثة. قلنا الخلاف معتبر، والمصاحف المطبوعة التي بين أيدينا فيها خلاف في العد، وعد القرآن له كذلك له مذاهب وله نظريات، وفي درسنا في التفسير تعرضنا لهذه المذاهب ولا داعي للخوض في بعض الأشياء، لكن هذا أمر أنا أؤكد عليه مرة أخرى وأختم مجلسي هذا في الكلام البسملة مرة أخرى، أن هذا ليس مدعاة لأن نقول إن القرآن فيه زيادة ونقصان. من زعم أن في القرآن زيادة ونقصان فهذا كافر خارج من الملة. أما وقع خلاف والله هذا نعدها ولا نعدها، فطر نضع رقم هنا نضع رقم هنا، هذا أمر اجتهادي وهذا أمر فيه سعة، وهذا يدور بين الراجح والمرجوح وبين الصواب والخطأ. أما واحد يقولنا أنا لم أشرح لك صدرك وجعلنا عليا صدرك، فهذا إشهاله، هذا كافر، هذا كافر. وللآن بعض الناس يقرأ هكذا يقول ألم نجعل ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صدرك، وتستغربون تستغربون. الإمام القرطبي في تفسيره إذا قرأت تفسير هذه السورة يقول ويكفر من زاد فقال وجعلنا عليا صدرك. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى من وفيات القرن السابق، يعني الأمر مش جديد، يعني إحنا ليس لنا مع الرافضة قولا زائدا عن تقريرات علمائنا السابقين، لأن سمعت بعض الأذكياء ممن لا اطلاع لهم وهم الأذكياء يقول والله يا شيخ أنتم تتكلموا عن الرافضة تحت تأثر السياسة وتأثر الإعلام وتأثير ماذا يجري من إيران مع جيرانها وتوسعاتها، والله هذا كذب. لكن الذي يقول هذا ولا يعرف الخلاف، ما لنا كلمة وحرف، رضي من رضي وسخط من سخط، إيش صار في السياسة، قبلوا رفضوا، عملوا مؤامرات، عملوا اتفاقيات، قبلوا بعض رفضوا بعض، هذا أمر ما بعيدنا، هذا أمر لا يؤثر علينا في موقفنا مع الرافضة. موقفنا مع الرافضة موقف علمائنا السابقين، علمائنا السابقون حتى في الجرح والتعديل في قبول الرواة علماؤنا يردون غلاة الرافضة، كلام غلاة الرافضة يردون. فكلام مثل الرافضة من هم أقسام ليسوا على قسم واحد، ويتزعم الرافضة اليوم التشيع الفارسي الحاقد جدا على العرب، الحاقد جدا العرب وحقد ظاهر جدا، حقدهم عجيب غريب، والعاقل ينتبه لبعض الحقائق، ومن بعض هذه الحقائق تكون كما يقولون معالم يفهم الإنسان منها أشياء. مثلا الهجم على عمر أشد من أبو بكر، ليش؟ لأن عمر حرر بلاد فارس. طيب الحسن والحسين أخوين، الحسن والحسين أخوين، الحسن لا ذكر له عندهم، وكل ذكر لمن؟ الحسين. ليش؟ تدرون ليش؟ الحسين تزوج امرأة فارسية، صحيح حسين تتزوج لما صار في فتوحات كانت تحت الحسين امرأة فارسية، فعشان خاطر هذه المرأة الحسين كل الخير له وكل الذكر الحسن له، والحسن ما له ذكر أبدا. طيب يا جماعة الحسن والحسين أخوين، أبوهم علي وأمهم فاطمة، وفيش فرق بينهم في النسب. طب أحدهما أصبح له، طب أبو لولا المجوسي، تعرفون من هو أبو لولا المجوسي؟ أول إرهابي في التاريخ، أول إرهابي في التاريخ هو المجوسي. شو صنع أبو لولا المجوسي؟ عمل تفجير وتثوير في المسجد، قتل عمر، كان عيد من العلوج قتل عمر عبد في المحراب وهو يوم في الفجر، ولما اجتمع عليه قتل مجموعة. أقول له المجوس رجل يتجرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل أمير المؤمنين وقتل يعني أو أصاب جماعة ممن أرادوا أن يحوشوا. أقول له المجوس له مقام في إيران ويطاق حوله ويعظم، وهذا كلام موجود في الإعلام، يعني كلام ما يقبل الخفاء، كلام موجود في الإعلام. لماذا؟ لأنه مجوسي، فهم ليسوا للإسلام. فهذا التشيع المجوسي، التشيع الفارسي، تشيع حاقد على العرب ويريد أن ينتقم بالتاريخ السابق، يعني عنده حشرجات وعنده. فالخلاصة كلامنا عن هؤلاء كلام قائم على كلام علمائنا رحمه الله تعالى، وفرق كبير بين قولنا. أنا وجدت في معرض الشارقة كتاب مطبوع وتفاجأت حقيقة كيف رجل يعني يتجرأ إلى نشر هذا الكفر بهذه الطريقة، لكني يعني المتأمل في تاريخ القوم لا يجد عجبا. رجل يكتب 3 مجلدات تعريف الخلف بتحريف السلف للقرآن الكريم، تعريف الخلف بتحريف السلف للقرآن الكريم، يذكر أن القرآن محرف عند الصحابة محرف عند التابعين، ويأتي بأخبار الفاتحة 6 آيات 7 آيات بسم الله وليست بآية، ويقول هذا تحريف، هذا كذاب، هذا ما هو هذا، أعوذ بالله، هذا ليس بتحريف. ثم بعد هذه مثل هذه الخلافات أتى بأقوال بصور جديدة، صورة الولاية، وأتى بآيات جديدة معروفة عنده، وأتى بأخبار مصحف فاطمة أضعاف أضعاف المصحف الموجود. فلما نذكر البسملة هذه آية ليست بآية، ينبغي أن نكون على فطنة وأن نكون على فهم وأن نتحصن وأن نعرف كيف لما اختلف العلماء لماذا اختلفوا، ما اختلفوا أن البسملة آية من القرآن أم ليست آية، وإنما اختلفوا في هل تعد أم لا تعد. وقلت الترقيم كالتحزيب كالتنقيط جاء متأخرا، ولما جاء متأخرا وقع فيه الخلاف. والمصحف الأول أصول مصاحفنا الموجودة في الصحابة بين يدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم التي كتبت بخطوطهم، وكذلك التي كتبت في العصور التي بعدهم من قبل الصحابة والتابعين محفوظة موجودة، وليس بينهم خلاف ولا بحرف من حروف هذه المصحف. وغدا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله ما أنسى، أحضر معي أو خذ معك أبا خالد أبا حاكم، تأخذ معك مصحف من المصاحف إن شاء الله، لعلي أتيكم إن شاء الله غدا بمصحف بخط بعض الصحابة تنظرون فيه وتدققون فيه من أرادكم يدقق في الفاتحة وغيرها، حتى يقيم برهان عملي ملموس محسوس مقروء على هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال تفضل.
الله يحفظكم بارك الله فيكم يا شيخنا. بعض أهل العلم استدل على أنه لا خلاف في مفردات القرآن العظيم كاملة، واستدلوا وقالوا بما أن هناك خلاف بين أهل العلم على أن البسملة هي آية من الفاتحة أو لا، هذا الخلاف وحده دليل على أنها ليست بآية.
هل لا هذا صحيح؟ صحيح. ليس صحيح هذا الاستدلال لهذا الحال، لأن الجميع متفق أن البسملة هي موجودة في أول مصحف، ثم هي موجودة، انتبهوا الآن، هي موجودة في أول كل سورة. هل نعامل البسملة في أول الفاتحة كمعاملة البسملة في سائر السور، أم نعاملها معاملة خاصة؟ هنا الخلاف، وهذا كما قلت الخلاف يعني الحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير يستدعي أنها ليست الفاتحة، لكن جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من الفاتحة وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها يؤكدها. والقول بأنها من الفاتحة، القول بأنها من الفاتحة قول فيه زيادة، والزيادة تقبل، والزيادة تقبل. ثم الخلاف يبقى معتبر في العد وعدمه فقط، يعني مثلا انظر لتفسير الرازي وانظر لتفسير الألوسي. الألوسي حنفي والرازي شافعي، والشافعي يرون أنها آية والحنفي لا يرونها آية في العد. لما تقرأ تفسير الرازي تقرأ من تفسير الرازي قرابة 200 صفحة في إثبات أنها آية، تذهب إلى الوسي تقرأ نصف المجلد الأول ما يزيد 300 صفحة ويثبت أنها ليست آية، والكل يعني يشحذ يعني الأدلة ودافع عن قوله بطريقة كبيرة وعديدة جدا. والمسألة كما قلت هي الترقيم، خلاف فقط في الترقيم في الأمر صحيح، الخلاف في الترقيم، والترقيم حادث، ترقيم القرآن الكريم في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كان مرقما، الآيات ما كانت مرقمة، فالأمر واسع صحيح. يعني بس الآن نريد يعني نصل لنتيجة أن المصحف بين إيدينا هو المصحف اللي بين إيدينا الصحابة، إذا أسقط إيش؟ إذا أسقط ترقيم وأسقط التحزيب الجزء الأول والجزء الثاني، وإذا أسقط التنقيط، فالمصحف وهو يقينا، المصحف وهو يقينا. بالله تعالى صورت من المصحف إسماء.
نعم شيخ.
الأستاذ لو أخبرت لنا بعض الشيء نراه حسن، ولا ما صورت من داخل، صورته
المجمع ما خلوناش يا شيخ، محطوط موضوع في خزنة،
دخلنا على صالة فيها المصحف الكريم
ما رضي صور،
أخونا صور قبل الاستئذان، فلما استأذننا منعوا، قلنا الحمد لله أن أخطأنا، الحمد لله أن أخطأنا فصور رقم تفضل
شيخ. ما في صيغة باسمك اللهم واردة عن الرسول عليه الصلاة،
كلمة اللهم
باسمك اللهم،
كلمة باسمك اللهم هذه كلمة كانت في الجاهلية، ولما عقد صلح الحديبية كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا اكتبوا باسمك اللهم، وقالوا اكتب محمد ولا تقل رسول الله، لو آمنا أنك كان رجال، كان ما في اشتباه، الأمور واضحة، الأمور واضحة. اليوم عصر نفاق، العصر عصر اشتباه، عصر وعصر اشتباه، الواحد في المسجد شكل وبرا المسجد شكل، الواحد مصلي وحافظ على صلاته ويجلس في مجالس فيها نصراني يخجل يقول انا مصلي، يعني لست رجالا، يعني الذي نؤمن به والذي نوارثه للاسف لا نفتخر به لا نعتز به، والسبب اننا لا نجهل، لو نعرف حقيقه ما نقوم به من امور لم تلأنا فخرا ولدافعنا بقوه عن كل شيء نقوم به. فالواحد منا عدة أشخاص في عدة مناسبات، في كل مناسبة شخص آخر غير الشخص الثاني، وهذا من علامات المرض، هذا مرض من الأمراض، والجهل مرض، وهذه من آثار الجهل، هذه من آثار الجهل. فالشاهد وفق الله الجميع كان رجال، واللهم كانت في الجاهلية، وأما في الإسلام فبسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى تفضل. حديث
حديث أنس بن مالك
نعم كانوا يستفتحون
لما قال أنزلت علي آية أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر.
الآن هذه بسم الله الرحيم هي ابتداء افتتاح أم هي آية؟ أيضا على هذا، أيضا معمول على هذا، لذا بسم الله الرحمن الرحيم قبل إنا أعطيناك الكوثر في بسم الله الرحمن الرحيم قبل فإنك الكوثر. العلماء يقولون أن البسملة في غير الفاتحة إنما ذكرت بالفصل بين الثمر إلا في سورة التوبة، فليس في قبلها اسمية بسملة، وفي بعض المصاحف الأصحاب كانت السورتان متصلتان التوبة والإنفال، وبعضهم كان يظن أنها سورة واحدة، البسملة التوبة والإنفال ليس بينهما بسملة، يعني قبل البسملة في التوبة لا يوجد بسملة. الشاهد وفق الله الجميع أن هذه البسملة محمولة عند أهل العلم على الفصل بين السور، أنها سورة قصيرة وضحت معناها وضحت أولها، وهذه بداية سورة لقصرها، لأن أنتم تعلمون أن القرآن الكريم بعض السور فيه مكية، بعض الآيات السورة الواحدة مكية ومدنية، بعض الآيات مكية ومدنية في نفس السورة، والسورة التي فيها المكي والمدني والتي فيها كل ما يكتمل من القرآن الفراشي واليقظي وفيها السفر والحضري وفيها غير ذلك سورة الحج. سورة الحج فيها من كل ما يخطر في البال سورة الحج. فالسورة ترتيب الآيات أيضا توقيفي، يعني لما كان تنزل آيات النبي يقول ضعوا هذه في الصوف كذا لمن يكتب المصحف الشريف، فترتيب الآيات توقيفي. بسم نعطيناك الكوثر لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد أن يقول أن ليست آيات لها تعلق بصور قد نزلت أو صور ستأتي، إنما هي صورة مستقلة، إنما هي صورة مستقلة. وعلماء البيان والبلاغة يتحدون الدنيا كلها بأن أعطيناك الكفر. الإمام البقاعي له كتاب قديما نظرته وقرأته في محفوظ في مكتبة في الكوريال في إسبانيا في تفسير سورة أعطيناك الكفر، من أعجب ما يمكن أن تقع على العين. كتاب يتحدى الله تحدى الناس كلهم بأن يأتوا بأقصر الآيات ونعطيناك الكوثر من أقصر، لكن فيها من البلاغة ما الله به يعلم. فالعرب قديما الفرق بيننا وبينهم، العرب لما يسمع القرآن يعلم علم اليقين أن هذا الكلام ليس كلام الله، لأن الفرق بين كلامنا وكلام الله كالفرق بين ذواتنا وذوات الله. ذواتنا فيها ما تعلمون من نقص وعيب وشين وإلى آخره، فلذا يلحقها ما يلحقها. كلام الله جل في علاه كلامه بالنسبة لكلامنا كذاته بالنسبة لذواتنا. إذا الكفار كفار قريش لما كان ينزل القرآن الكريم كانوا لما يسمعونه يتعاهدون فيما بينهم ويأخذ بعضهم على بعض العهد ألا يعاونوا للسماع، فلا يستطيعون ويعاونون للسماع، فكان القرآن يأخذ قلوبهم. وفي صحيح الإمام البخاري في صحيح الإمام البخاري لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم وكان في بعض المجلس كفار، لما سجدوا سجد الكفار مع المسلمين، حتى الكفار ما استطاعوا إلا أن يسجدوا. العربي بطبعه يعلم أن القرآن من عند الله ليس من البشر، إذا لما كان العرب يسألون قالوا هذا الكلام الضعف. لكن كما قلت لكم كفروا عنادا وكبرا وكانوا يقولون إحنا وبني هاشم كنا يعني كفر سيرهان وكدنا نلحق بهم، فهم قالوا منا نبي، نحن ماذا نقول؟ معنا نبي، هم عندهم نبي، شو نقول الناس؟ فما كان أمامهم إلا
العناد،
إلا الكفر، ما كان أمامهم إلا الكفر. سبب الكفر يريدون ذواتهم، ما يريدون أن يخضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يريدون الإسلام، ما يريدون الاستسلام بأمر الله جل وعلا. فهذه كلها والله تعالى بالبسملة الفصل بالصور، وفي دلالة على الدلالة الضمنية على التحدي، أن هذه الآيات فيها تحدي للعرب. هذه سورة قصيرة، أقصر الآيات، أقصر آيات، أقصر سورة في القرآن هذه آياتها يتوني فيها، والعرب ما استطاعوا، وكانوا ما حاولوا حتى لنقول ما استطاعوا، مجرد السماع كانوا يخضعون لهذا الأمر. وأردأ المذاهب عن إطلاق مذهب الزيدية ومذهب الرافضة ومذهب قال به المعتزلة قديما. المعتزلة الشيعة مريحين حالهم أشياء كثيرة، الشيعة الذي يقرأ كتبهم ويقرأ دواوينهم المطولة، الشيعة ما عندهم قرآن معجز، القرآن عند الشيعة مش معجز، لذا دخل عليه التصحيف والتعريف. طيب إيش الشيعة يقولون؟ الشيعة يقولون بمذهب يسمى الصرفة، والشريف المرتضى في المتوفيات سنة 357 له كتاب فرحته لما قرأته، لأن هذا الأمر كنت أكتشفه من خلال من وراء السطور في بعض الكتب عنده. فلما نظرت في هذا الكتاب لما رأيته في معرض الشارقة فرحت أني وجدت شيئا للرافضة في هذا الباب. هو شيعي كما تعلمون الذي ألف نهج البلاغة الذي نسب كذبا وزورا لعلي، له كتاب اسمه الصرفة مطبوع في قم. إيش مذهب الصرفة؟ مذهب الصرفة قال القرآن غير معجز، وإذا أراد رجل أن يأتي بمثل القرآن هو يمكن أن يأتي بمثل القرآن، لكن إذا أراد رجل أن يأتي بمثل القرآن فالله يصرفه عن المجيء بمثله، الله يصرفه عن الوجيء ويجتمع، لأنه ليس معجزا في ذاته. ولذا من هنا دخل عليه التحريف، وأدخل في القرآن ما ليس منه. لأن العربي لما العربي الحقيقي إذا سمع الزيادة من القرآن يعلم أنه ليس كهذا، بحسه وذوقه كصاحب الذهب، اللي عنده صاحب الذهب بيعرف الذهب من الأصيل من المغشوش بالملكة بالملكة. فالشيعة أصلا عندهم في كتبهم تستغربون، الشيعة ليس عندهم كما قلت القرآن معجز، ليس عند القرآن، ليس عند الشيعة القدر. وكنت أنا أستغرب مكة المكرمة، ذهبت في مكة مثلا في شعبان في رجب تجدها تغوص بالشيعة، لما يأتي رمضان ما في ولا شيء، ما تجد ولا شيء في رمضان. الشيعة عند الشيعة يرون ليلة القدر قدر شيعة وانتهى الأمر. الشيعة لا يرون هنالك بيت مسجد اسمه بيت المقدس لو حرمة، وهذا أمر في كتبهم موجود في الكتاب مثلا بحر المجالس، موجود في الكافي الكليني الذي هو كالبخاري عندنا، ما عندهم شيء معظم بيت المقدس. والبيت المقدس المعظم المذكور في القرآن هو مسجد في السماء ينقله عن أئمتهم. فبيت المقدس والتباكي على بيت المقدس وعلى فلسطين هذا ليس ديانة، لا يفعله ديانة، هذه سياسة وآراء وإعلام وإلى آخره، ليس ديانة. الشيء القائد في كتبهم أن بيت المقدس هو مسجد في السماء، ليس له صلة موجود الآن في القدس، ما في صلة لبيت المقدس عندهم عند الشيعة. وهذه الأمور يعني موجودة في كتبهم، موجودة في كتبهم. الوقت وقت ليس وقت الذي نعيش، ليس وقت كذب، الوقت الذي نعيش وقت مفتوح، الكتب موجودة والدواوين موجودة، والقول الكذب يظهر ويفضح. ولذهم لا يقدرون في الحقيقة في بعض المسائل لا يقدرون أن يجلسوا أمام أي واحد من أهل السنة. كنت هذا ذنبكم، فأنتم إن تأثرتم تأثيرا إيجابيا نشكر تأثركم الإيجابي، لكن هذا ليس مأخوذا من دينكم، هذا مأخوذ من أهل السنة. يعني إذا غبتم عن مسجد الأقصى مثلا هذه الغيرة نحملها لكم، لكن هذه ليست في دينكم، ليست هذه من كلام أئمتكم، هذه مأخوذة من أهل السنة، من التفسير الصحيح للآيات وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وهكذا. طيب هاتي لنا حاجة.
شفنا أحسن الله عليكم، هل من السنة بدأ الكتب والرسائل بالتسمية أو التسمية؟
نبدأ الكتب بالتسمية أم ليس بالتسمية؟ العلماء يقولون أن خطبة الجمعة والدروس تبدأ بالبسمة، تبتدأ بخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه وآخره، وهذه الخطبة فيها كثير من الخير. ويقولون أن الشعر لا يبدأ بالبسمة، ويقولون أن كتابة الملوك إلى بعضهم بعضا تستحب أن تكون بالبسمة، كتابة الملوك بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم إلى آخره، فكتابة الملوك. ورسائل الملوك محفوظة، رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك محفوظة، وأظن عندنا في القصر الهاشمي فيما يذكر من كتب في رسائل الملوك، في بعض رسائل الملوك لبعض رسائل النبي جل وعلا الأصل الذي كتبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أظن أن غير واحد أفردها بالمؤلفات وتكلموا عنها بكلمات، وبعضهم صور الكتب التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الملوك. والله تعالى
جزاك الله خير.
طيب يكفينا هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كرمك الله، بارك الله فيك.